الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا نتكلم في مستقبل الصراع مع اليهود، وقد تقدم الكلام عن عوامل انهزام اليهود، وهذه العوامل والتي يحملها اليهود في نفوسهم والتي تقتضي زوال دولتهم إن شاء الله تعالى، وانحسار صولتهم ومدهم وإفسادتهم. والله تعالى المسؤول عن أن يرينا ذلك اليوم المبارك الذي تطهر فيه بيت المقدس، أو يطهر فيه بيت المقدس من رجس اليهود. وسأتكلم ببعض الكلام لعلي ذكرت شيئا منه في مادة بيت المقدس في الكتاب والسنة، وذلك في الفصل الماضي، لكنني يعني أحاول أن أتي بجديد إن شاء الله تعالى في هذا السياق، وكل ما مر ذكره أحسب أنني أقرأه للمرة الأولى، لكن ما سأذكره في الحلقات القادمات قد يتداخل شيء منه مع ما ذكر في المرة الأولى، لكنني أحرص إن شاء الله تعالى على يعني الإتيان بجديد فيه، والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. عندنا لتصور المعركة القادمة عدة آيات يمكن أن نتأمل فيها وأن نحللها لنخرج منها بهذه النتيجة، وهي نتيجة كيف ستكون المعركة القادمة مع اليهود. قد يقول لي قائل: ما الفائدة من ذلك؟ المعركة ما دام ستأتي فما الفائدة في تصور معالمها الرئيسية وصورتها والخطوط التي يمكن أن تميز هذه المعركة، ما الفائدة من ذلك؟ أقول الفائدة يمكن أن تتلخص في قضيتين. أما القضية الأولى فأن يكون هذا الكلام حافزا للنفوس أن تتشوف إلى ذلك اليوم الذي يفتح فيه بيت المقدس ويشرق فيه وجه الإيمان ويغبر فيه وجه الكفر والفسوق والطغيان. وأما القضية الثانية والفائدة الثانية من ذكر هذا أن هذه الأخبار، وإن كان فيها إخبار عن المعركة القادمة، إلا أن فيها نوع توجيه كذلك للمسلمين أن يسلكوا في مواجهة اليهود شيئا من الأساليب التي قد أشير إليها أثناء الكلام إن شاء الله تعالى. والآيات الرئيسة والأساسية في تصور هذه المعركة هي آيات سورة الإسراء التي قال الله تعالى فيها: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وإلى آخر الآيات المعروفات من صدر سورة الإسراء في الصفحة الأولى من سورة الإسراء في المصحف الشريف. لكنني قبل أن ألج إلى تحليل هذه الآيات وتسجيل الملاحظات المتعلقة بمستقبل الصراع مع بني إسرائيل فيها، أسجل مظهرين من مظاهر المعركة مع اليهود، وهما وإن لم يكونا خاصين بهذه المعركة القادمة فإنهما ينبغي ألا يغفلا أثناء تصورنا للمشهد القادم. الأول في قوله عز وجل: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هذه الآية من سورة آل عمران في بيان حتمية انهزام اليهود وانتصارنا كما تقدم الإشارة إليه، إلا أنني أضيف معنى آخر هنا دقيقا إن شاء الله تعالى، هو أن شكل الهزيمة اليهودية سيكون بالفرار وتولية الأدبار، فلننتبه. هذا يشير إلى شكل الهزيمة. نعم، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون يشير إلى قضيتين: القضية الأولى حتمية الهزيمة، والقضية الثانية شكل الهزيمة. فالتعبير بتولية الأدبار يولوكم الأدبار فيه تصوير لحالة الفرار على طريقة القرآن بالتصوير، ترسم في ذهن القارئ للقرآن صورة اليهود وقد انكسرت قلوبهم وانفرط عقد دولتهم، يسلمون للمسلمين ظهورهم يولوكم الأدبار ليفعلوا فيها ما يشاءون من ضرب وتقتيل. والثانية، الآية الثانية من سورة الحشر، تلك قوله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. أنا أعلم أننا تكلمنا عن هذه الآية، لكنني أركز الآن على علاقة هذه الآية بتصوير المعركة القادمة، إذ في الآية أن المواجهة مع اليهود في المعركة القادمة كما هي في المعارك الماضية لن تكون على هيئة جيشين يتعاركان عراكا رجوليا كما يتصور بعض الشباب المتحمسين اليوم، أن المعركة ستكون جيش مقابل جيش وسيشفون صدورهم من اليهود. لا، يعني أنا أستشف من هذه الآية وأستدل منها، والآية واضحة الدلالة في هذا، أنها لن تكون على هيئة جيشين يتعاركان عراكا رجوليا، فهذا ليس من سمة اليهود، وإنما سيكون قتالهم في القرى المحصنة أو من وراء الجدر. ويتحصل من هاتين السنتين والقانونين في الآيتين اللتين ذكرتهما، وهذان القانونان يحكمان المعارك مع اليهود، أن المعركة ستكون من غير مواجهة شاملة كاملة، هذه النقطة الأولى، وستنتهي بفرار اليهود وتركهم الأرض ومكتسبات عهد العلو الذي تركوه إلى غير رجعة إن شاء الله. ولننتقل بعد هذا إلى آيات سورة الإسراء التي تحدثت عن إفسادتين لبني إسرائيل، ووصفت نهاية الإفسادتين بصورة دقيقة واضحة، ولا أريد أن أفصل، فالذي يريد التفصيل فليعد إلى ذلك المساق الذي فصلت فيه الأقوال وبينتها، لكنني باختصار أقول: اختلف المفسرون في تحديد هاتين الإفسادتين، وكثر الخلاف في ذلك. المقصود بالإفسادتين المذكورتين في قول الله تعالى، المقصود بالإفسادتين تلك الإفسادتان المذكورتان في قول الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. ما هما هاتان المرتان؟ قد اختلف المفسرون في ذلك يعني اختلافا كثيرا، لكنني يمكن أن أجمل هذا الاختلاف، أن الإفسادتين يعود الخلاف فيهما إلى أربعة أقوال. القول الأول أن الإفسادتين قد وقعتا قبل الإسلام واختلفوا في تحديدهما، نبوخذ نصر وغير نبوخذ نصر، البابليين أو الرومان أو غير ذلك، يعني هناك 5 إلى 7 أقوال في تحديد هاتين الإفسادتين. لكن هؤلاء الذين تكلموا بهذا الكلام، وهم جمهور أو ما وصل إلينا من كلام المفسرين القدامى، أنهم كانوا يحددون هاتين الإفسادتين بتحديدات وأحداث لا تخرج عن كونهما قد حصلا في الزمن الذي يسبق مجيء الإسلام. القول الثاني أن إحداهما وقعت قبل الإسلام والأخرى ما يقع الآن، وقالوا التي وقعت قبل الإسلام نبوخذ نصر والآن يعني أو غيره، والأخرى ما نعيشه الآن وما نرى. وأما القول الثالث فأن الإفسادتين وقعتا في زمن الإسلام، الأولى في أول الإسلام والأخرى ما نعيشه اليوم. وفي الرابعة، القول الرابع، أن الإفسادتين كلتيهما تقعان في الزمن المعاصر، وهو رأي شيخنا العلامة الدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وقد ذهب أكثر المفسرين القدامى والمحدثين إلى أن الإفسادتين اللتين ذكرتهما سورة الإسراء قد وقعتا قبل الإسلام بمدة طويلة، وأن بني إسرائيل اليوم واقعون تحت القانون الإلهي المتمثل في قوله سبحانه في آخر سياق تلك الآيات: وإن عدتم عدنا. ومن القائلين بهذا القول من القدامى الطبري والقفال والزمخشري والبيضاوي وأبو حيان، ومن المحدثين الشيخ المراغي والأستاذ سيد قطب والشيخ محمد رشيد رضا والدكتور يوسف القرضاوي وغيرهم. وذهب إلى القول الثاني أن إحدى الإفسادتين حصلت قبل الإسلام والثانية ما نعيشه اليوم، الدكتور عبد الكريم الخطيب والأستاذ بسام جرار والأستاذ خالد عبد الواحد، واختار الثالث أن الإفسادتين حصلتا بعد الإسلام، الأولى الإفسادة الأولى ما حصل من اليهود في فجر الدعوة، والإفسادة الثانية ما حصل من اليهود اليوم ما يحصل وما نرى. وقد ذهب إلى هذا زمرة من أكابر علمائنا وأساتذتنا، ومنهم العلامة الدكتور فضل عباس رحمه الله، والعلامة الدكتور أحمد نوفل، والعلامة الدكتور صلاح الخالدي حفظهما الله تعالى، وذهب إليه من قبلهم الشيخ الشعراوي، كما ذهب إليه الشيخ عبد المعز عبد الستار والدكتور محمد سعيد حوى، وقد جوزه مع نوع ميل الشيخ سعيد حوى رحمه الله تعالى. وأما القول الرابع فأنهما ما نعيشه اليوم، يعني شيخنا الدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى ذهب إلى قول انفرد به في تفسير هذه الآيات، ورد الأساتذة يعني قول الشيخ أستاذنا حفظه الله رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته عنا في أن الإفسادتين تحصلان في هذا الزمن. الإفسادة الأولى يعني يحتاج الأمر إلى شيء من الضبط، لكن بمعنى أنها في بداية الاحتلال، ثم بعد ذلك يعني بداية الاحتلال أو 67 ترتب عليها قيام الانتفاضة، ثم يفسد اليهود إفسادة أخرى، ثم يسلط الله تعالى عليهم عباده أولي البأس الشديد فيستأصلون اليهود. هذا رأيه رحمه الله، لكنه انفرد به على ما أعلم. لا أعلم أن أحدا قد شارك أستاذنا في هذا القول. والذي رجحته خلال كلامي ومناقشتي لهذه الأقوال بهدوء وبشيء من التفصيل، الذي ترجح إلي القول الثالث، وهو قول أساتذتنا القاضي، بأن الإفساد الأول ما وقع في فجر الإسلام، وأن الإفساد الثاني ما نراه اليوم. فإذا كان ذلك كذلك، فسينبني على هذا العديد من القضايا التي يمكن أن نتنبأ بمستقبل بيت المقدس ومستقبل الصراع على هذه القضية من خلالها. وأجل يعني ما بقي من الكلام إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، حتى يكون الكلام متصلا متراكبا بعضه على بعض. والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.